الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا والمجلس السادس والعشرون من مجالس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهذه الآية كانت تكملة لدعاء نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اصطفى 70 رجلا من قومه ليعتذروا لربهم تبارك وتعالى من عبادة قومهم العجلة، فتجرأوا على الله عز وجل وطلبوا من نبيه موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة. فكان مما قاله نبي الله موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية، ووفقهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة. إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك ورجعنا مقررين بتقصيرنا. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. فبين الله تبارك وتعالى أن رحمته وسعت كل شيء، أي وسعت كل شيء في الدنيا، فرحمة الله عز وجل شملت المؤمن والكافر والطائع والفاجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. ومن أسماء الله الرحمن الرحيم، فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة للمؤمنين. فمن رحمة الله بالكافرين أنه خلقهم ورزقهم ويشفيهم ويعافيهم، ومن رحمة الله، وهذه الرحمة يشترك فيها المؤمن والكافر. أما المؤمنون يختصون برحمة الله، فمن رحمة الله بالمؤمنين أن وفقهم للإيمان وأعانهم ونصرهم على عدوهم، وإلى غير ذلك من الرحمات الخاصة بعباد الله المؤمنين. وأما في الآخرة فالرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فقط. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في هذه الآيات بيان بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال الله: الذين يتبعون النبي الأمي، أي الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى، الأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب. كانت هذه ممدحة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال بأنه إيش، بأنه أتى بالقرآن من عنده. قال: وإنما يوحى إليه ربه، وهو الذي يجيدون اسمه، أي وهو الذي يجي وأهل الكتاب اسمه ووصفه ونبوته مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، يأمرهم بالمعروف أي بما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عن المنكر أي وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويبيح لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات أي ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث أي ويحرم عليهم المستخبثات منها، ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ كما كان في الأمم من قبلنا، كان إما العفو حتما وإما القصاص حتما، فشرع الله عز وجل لهذه الأمة أخذ شرع لهم القصاص أو جواز أخذ الدية أو العفو. فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه. وقد صحت السنة بمثل هذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. فمن ذلك هذا الحديث الذي جاء من حديث عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وسيدنا عمرو بن العاص كان يقرأ في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. قال عطاء بن يسار ثم لقيت كعبا يعني كعب الأحبار وكان حبرا يهوديا فأسلم. قال ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قلوبا غلوفية وآذانا صمومية وأعينا عمومية، فكان هذا من الدلائل الباقية ومن الحق الذي بقي في التوراة والإنجيل مما يدل على صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد ترك أن النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا وبين لنا من أمره شيئا، وقال أيضا وما ترك من شيء يقربنا إلى الجنة ويبعدنا من النار إلا ودلنا عليه، ولا شيئا يقرب من النار ويباعد عن الجنة إلا وحذرنا منه، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. وأعظم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، وأعظم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام من الأنعام التي حرموها بغير شرع من عند أنفسهم ونسبوها إلى شرع الله تبارك وتعالى، ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وحلها لهم مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم ويحرم عليهم الخبائث كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. ولذلك قال بعض العلماء كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرم فهو خبيث ضار في البدن والدين. وفي قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالتيسير والتسهيل والسماحة كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة فقال لأميريه ورسوليه معاذ وأبي موسى الأشعري أما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها عليهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا حديث عظيم جدا يبين رحمة الله عز وجل بهذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب على الخواطر ولا على الوساوس السيئة التي تمر على بال الإنسان بغير اختياره. الله عز وجل يعفو عن هذا. ولقد جاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله معنى كلامهم إنه يمر على خواطرنا شيء لأن يرمى أحدنا من فوق الجبل خير من أن يتلفظ بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان أن يوسوس لك الشيطان في إيمانك وأنت لا تقول ولا تعمل بهذا ولا تصرح ولا تعزم على ذلك بل إنما هي خواطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي كل دعاء من هذه الأدعية قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت قد فعلت. واستجاب الله عز وجل دعوة هذه الأمة ببركة سمعها وطاعتها لله تبارك وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. في هذه الآية يقول الله عز وجل قل أيها الرسول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا عربكم وعجمكم رسول ربكم الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض لا معبود بحق غيره سبحانه يحيي ويميت ويميت الأحياء فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب إنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق واتبعوه فيما جاء به من ربه رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. وفي قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا في هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلى العرب فقط بل أرسل إلى الإنس والجان إلى عربيهم وعجميهم أحمرهم وأسودهم. وقد دلت آيات كثيرة على هذا الأمر وهذا مما يجب الإيمان به أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين جميعا، قد دلت الآيات الكثيرات وكذا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلتذكرونا ببعضها يا كرام. أحسنت. ثم ماذا؟ ثم أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وماذا؟ نعم ارفع صوتك. الآن نأخذ الآيات أولا. ممكن يعني على بحذف المفعول يدل على العموم. تمام. قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن، فكل من بلغه القرآن فقد جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قل الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والأميين المشركين، وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وأما الأحاديث فإنها كثيرة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. نعم. ولا أقوله فخرا، قال بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لم يشرك بالله شيئا، إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى في هذا المعنى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أيوة من قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون. طبعا وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتم صلاحهم ولا إيمانهم حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. ومن آمن برسوله ثم آمن برسولنا عليه الصلاة والسلام فله أجران. هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على عدة فوائد عظيمة، ألا فلنتدارس بعضها. منها أريد من الفائدة أن تكون مختصرة، أنا يعني في فرق بين أن تشرح الآية وتفسرها وبين أن تذكر فائدة. فإذا أن تقول في هذه الآيات دلالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمع، هذه فائدة. لكن أن تقول هذه الآيات تتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تشرح، هذا ليست فائدة، الفائدة كده مختصرة.
الله عز وجل في الآيات هذه الآيات أن كل نبي جاء للأمر المعروف
للناس. تمام. أحسن.
الحكمة في اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم أمية وليس قرآن من الكتاب، قرآن من الكتاب أو الكتاب، أنه حتى لا يقولون أنه أتى بالقرآن من الناس.
أحسن. جميل.
Thank you.
شدد الله عليه. الباقي شيء تفضل. أحسنت. يعني أن رحمة الله عز وجل يعني أسعد الناس حظا بها هم المتقون. تشعرون وين تطيعوه؟ أحسنت.
نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأهداف مثلما الإيمان به من الأهداف الإيمان به.
عيدة مرة أخرى ما سمع.
نصرة النبي.
نصرة النبي.
نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهداف الفلاح زي ما هو الإيمان به من أهداف الفلاح. ونصره.
فالذي يريد الفلاح فينصر النبي عليه السلام، ينصر سنته وهديه. تمام. ساعة رحمة الله تبارك وتعالى. تمام. أيضا من الفوائد هنا يا شباب أن التوراة والإنجيل تضمنت أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه، ومنها كذلك أن من صور عدل الله عز وجل إنصافه للقلة المؤمنة، حيث ذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية، وهذا من كمال العدل. يعني لا تعمم على طائفة أكثرها فاسقون مثلا فلا تقول كلهم فاسقون، بل قل إلا قليلا منهم، واحرص على هذا دائما، فإن العدالة لا يعدل وجه. قال الله عز وجل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة، وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن يضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة. طبعا هو في البقرة قال فانفجرت، هنا قال فانبجست، والانبجاس أول إيه؟ أول خروج الماء، ثم بعد ذلك يكون إيه؟ انفجارة بعدد قبائل من اثنتي عشرة. قيل إنه كان أربع جوانب، من كل جانب إيه؟ ثلاثة عيون لكل طائفة عينا حتى لا يختلفوا. قد علمت كل قبيلة منهم مشربا مشربها الخاص بها فلا تشترك معها في قبيلة أخرى. وظللنا عليهم السحابة يسير بسيرهم، أرسل الله عز وجل عليهم سحابا يظللهم. وقيل إن هذا كان في فترة التيه التي لما أمرهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى تحرير بيت المقدس من العمالقة الكافرين، فأبوا ذلك فضرب الله عز وجل عليهم التيه في أرض سيناء 40 سنة حتى يتطهر هذا الجيل الذي استمر على العبودية كان تربى تحت يد فرعون، ليخرج جيل جديد يعني يكون عنده بعثة كده إلى الحرية وإلى النصر وإلى الهمم العالية. وقد تم هذا بعد موت نبي الله موسى ونبي الله هارون على يد نبي الله يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، ونصره الله تبارك وتعالى، وقد حبست له الشمس حتى تم النصر بإذن الله تبارك وتعالى. ففي هذه الفترة أنعم الله على بني إسرائيل بشيء يأكلونه وشيء يشربونه وشيء يستظلون به، وكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فكان السحاب يمشي معهم يظلهم حيث ساروا ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم نعمنا شرابا حلوى مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السماني، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا أي وما نقصون شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. فهم بهذا إيه؟ إنما ظلموا أنفسهم ما ظلموا ربهم، إن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. والمتأمل في هذا في بني إسرائيل، بني إسرائيل الآن كانوا في شيء، يعني كانوا في سفر مثلا أو في غربة، وما ذلك كانوا يطلبون الآيات ويطلبون الأشياء من النبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وما كان عندهم حال كحال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مما يبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فضل أصحاب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فما بعث الله نبيا أخير من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما وجد أصحاب نبي خير من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن بني إسرائيل ما إن خرجوا من اليم إلا ووجدوا قوما يعبدون البقر، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله. ولما اصطفى نبي الله موسى منهم 70 رجلا ليعتذروا لربهم تبارك وتعالى عما فعلوا قوم من عبادة العجل، هؤلاء 70 أفضلهم وأحسنهم، ما إن ذابوا إلى الطور وتجرأوا على نبي الله موسى وتجرأوا على الله وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. تمام. ولما ضرب الله عز وجل عليهم التيه وأنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام، كانوا يعني طلبوا هذه الأشياء وما كان عندهم حال كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يبين فضيلة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، من غزوة تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة. يعني ده هنا خرق عادته لما كانت السحابة تظل لهم بني إسرائيل، وكان الله عز وجل ينزل لهم طيرا من السماء، وكان ينزل عليهم شرابا حلوا عسلا من السماء. كل هذه يعني من المعجزات. فما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن شيء من هذا، كان عندهم ثبات وصبر وعدم تعنت، مع أن ذلك كان سهلا على النبي، ولكن لما أجادهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاه، فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع ومقتون الشيء، لكن نعلم فهذا أكمل في اتباع الشرع مع قدر الله تعالى مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. أي أذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. وهذا هو أمرهم بالدخول لبيت المقدس من باب القرية خضعانا لله عز وجل طالبين المغفرة، كان هذا من باب الشكر الله تبارك وتعالى على أن نصرهم. فيقول تعالى لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من برد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل يعني يعقوب، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح قولين أن هذه البلدة دخول القرية اللي هي قرية هي الأرض المقدسة وليست مصر كما قال بعضهم، كما قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلة حتى أمكن الفتح، ولما فتحوها أقروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، ومقصود بسجدا يعني خضعانا، لأنه مش يقدر يدخلوا الباب مساجدين، فالمقصود إيه؟ ركوعا خاضعين لله تبارك وتعالى، أي شكرا لله تعالى على ما نعم به عليه من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال، وإنقاذهم من التيه والضلال. ولكنهم يعني أمرهم الله تبارك وتعالى بشكره قولا وفعلا، بشكره قولا وفعلا، قولا بأن يقولوا إيه حطة، يعني يا ربنا حط عنا ذنوبنا، وفعلا بأن يدخلوها خاضعين راكعين. تمام، فبدلوا القول والفعل، فبدل من أن يقولوا ربنا حط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعره، قالوا حبة إيه في شعره، وبدل من أن يدخلوا من جهة وجوههم خاضعين راكعين دخلوا من جهة أدبارهم بظهورهم من جهة أستاههم، وهذا يعني إيه مخالفة شنيعة لأمر الله تبارك وتعالى. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها، والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، كما قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس بإيش؟ بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك، يعني أمر بالاستغفار والتسبيح عند النصر، وكذلك عند قرب وفاته. تمام، فعند النصر شكرا على نصر الله عز وجل، وعند وفاته شكرا على هذا العمر المبارك الذي به دخل الناس في دين الله إيه أفواجا، الذي فيه وبسببه دخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه، حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرا لله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، وقال بعضهم هذه صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، فاستحب للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات، والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتي بين كل ركعتين بتسليم، وقيل صلى كلها بتسليم واحد، والله أعلم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا فقالوا حبة في شعره، فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعره عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة، وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنع رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا السياق هو بسط لقوله تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكانت هذه آية مجملة في سورة البقرة، فجاءت آيات الأعراف وبينتها وفصلتها، وهذا مما يسمى تفسير القرآن بالقرآن، أن تأتي آية مجملة في موضع وآيات أخرى تفصلها وتبين معناها. هذا وبسط لقصة أصحاب السبت. أقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي واسأل أيها الرسول، يسأل من؟ يسأل اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم وأجدادهم عن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر أي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم، ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. فيعني في هذا تحذير لليهود، يعني اذكروا قصة أسلافكم الذين احتالوا على شرع الله وخالفوا أمر الله عز وجل وفعلوا المنكر ولم يأتمروا بالمعروف فحصل لهم ما حصل، فلا تكتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم، بل آمنوا به حتى لا تكون عاقبتكم كعاقبة أسلافكم وما هي من الظالمين ببعيد. وكان من خبر هذه القرية كما قال بعض أصحاب السير أن أهل هذه القرية قد صاروا إلى ثلاث فرق، فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت، إن ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الصيد يوم الايه يوم السبت بسبب عصيانهم وفسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل، فأراد الله أن يختبرهم. يا شباب احنا بنتكلم في قصة ايش وادي، في أي قصة نتكلم؟ سيدنا موسى، قصة سيدنا موسى طويلة كثيرة جدا. وعبد الله، عبد الله نحن نتكلم في أي قصة الآن؟ قصة سيدنا موسى وهو في التيه أو قبل التيه، وهو في مصر أو هو في أثناء المهد أو أثناء إيش إيه؟ أو بعد خروجه من التيه، ولو ما خرج من التيه إنما مات في التيه عليه الصلاة والسلام. حدد بقى، لا انت لسه في التيه، انت تايه، قوم يا رجل اخرج من التيه الذي انت فيه. صح صح كده، الله يبارك لك، هذا من الشيطان. طيب، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني حاضرة البحر قريبة من البحر، إذ يعدون يعني يعتدون في السبت يخالفون أمر الله عز وجل، نهاهم الله عن الصيد يوم الايه يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت يوم سبتهم شرعا. طيب الاختبار هنا بقى عظيم، يعني هم طول الأسبوع عشان يصطادوا سمك محتاجين بقى يعني شباك ومحتاجين تعب، طيب السبت خلاص أجاز ده يوم عيد ما عارفش صيد، تفرغوا للعباد. وبعدين السبت الحيتان السمك يعني يجيلهم كده على وش الشط ويتقلب ظهرا لبطن وكأنه يقول لهم خذوني. هذا اختبار. فهنا احنا قصة لما حرم الله الصيد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم جنبك، وكان الصيد كده والوحوش والطير تروح لهم كده جنبهم كده إيه جنبهم كأن برضو خذوني، لكن ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقى ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتلى بعد ذلك رأى ذلك. فيعني هنا المعصية سهلة بس العقوبة إيه شديد. يعني أنت الآن مثلا أنا أشبه هذا يعني إيه بالهواتف، الآن وصولك للمعصية عن طريق الهاتف سهل جدا، بل تعرض عليك الفتن ليلة إيه ليلة نهار دون طلب ومن دون مصاريف ومن دون تعب ولا حاجة، بس المعصية إيه العقوبة شديدة، المعصية سهلة تبقى العقوبة إيه شديدة والله أعلم. فهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم الله عن صيد الطير عن صيد عن كل صيد يعني سواء مأكول أو غير مأكول يعني، قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهنا في قصة أصحاب السبت لما خالفوا أمر الله قل لهم كنوا قردة خاسئين، وفي معصية السر ما بتكون سهلة تمام، سيدنا النبي قال إيش لأعلمن أخواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضا فيجعل الله هباء مثلا. متخيل دي بالك سنين بتصوم وتعبان صيام سهل وقيام ليل وقراءة قرآن وحج وعمرة حسنات كتير بقالك 60 سنة مثلا، تيجي يوم القيامة كده كل الحسنات دي تروح فيبقى لك منها شيء، حسرة ولا مش حسرة؟ حسرة كبيرة. فده طب ايه يا رسول الله؟ ده الصحابة خافوا، يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم نحن لا نعلم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنهم من جلدتكم، تخوف ولا ما تخوفش؟ يعني الناس دي مش من بني إسرائيل ولا حاجة، إنهم من جلدتكم. وإذا كلمونا بألسنتكم فيأخذون من الليل كما تأخذون. طب يصلوا قيام الليل تصدق؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى معصية السر كانت سبب لإيه؟ لهبوط العمل. فإذا سهلت المعصية تكون العقوبة عليها إيه؟ شديدة، والله أعلى وأعلى. فهنا كانوا يعتدون في يوم السبت، وكانت حيتانهم تأتيهم يوم السبتين شرعا، ويوم لا يثبتونه لا تأتيهم. يجي الصد يوم السبت لا يجدون إيه؟ لا يجدون السمك. كذلك نبلوهم أي نختبرهم بما كانوا يفسقون، أي إنما اختبرهم الله عز وجل بهذا الاختبار بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى دي الفرقة الأولى من أصحاب هذه القرية. الفرقة الثانية وهي التي أنكرت عليهم، والتي أنكرت إيه؟ عليهم يا جماعة الله حرم عليكم الصيد فلا تصطادوا. الفرقة الثالثة فرقة سكتت وقالت للذين يأمرون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني هؤلاء يعني قوم حقت عليهم العقوبة خلاص دعوهم. فهذه الفرقة الساكتة لم تفعل المنكر ولم تنهى عن المنكر، والفرقة التي نهت واعتزلت تمام. وقالت هذه الفرقة الساكتة قالت للمنكر إيش؟ قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة معذرة إلى ربكم، أي نفعل ذلك معذرة إلى الله فيما أخذه علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه، ولعلهم يتقون، يعني ولعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. يبقى الطائفة اللي هي لم تأمر ولم تنهى ماذا قالت للمنكر الأمر النهية؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم وعذبهم عذابا شديدا، فكان الجواب قالوا معذرة إلى ربكم، والله إحنا مكلفين بالأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر، وليس من شرط الأمر والنهي الاستجابة، هو علشان فلان ده أمور لازم يكون هو من النوع اللي بيستجيب، مش لازم. وما على الرسول إلا الإيه؟ وما أنت عليهم بمسيطر، فأنت تبلغ وتأمر وتنهي بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن. آمنوا أهلا وسهلا، لم يؤمنوا خلاص فعلت أنت ما عليك، لكن إذا أنت سكتت ولم تأمر ولم تنهى يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرون بالمعروف أو ولتنهون عن المنكر، لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكد الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أو فلا يستجاب لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس لك وأنا مالش، الناس عارفه الصح من الغلط، الحلال بين والحرام ايه باين.
هو يا رب دين ولا مالك؟ يقول لك يا شيخ انت مالك يا شيخ خليك في
حالك. او ده ياتي الذي ينكر وانا اقول له يا اخي اتركهم يا اخي، انت هتغير الكون، دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك تمام، وين الناس كلها عارف وما انا ما مش عارفين؟ لا انت مسؤول، سوف يسالك الله تبارك وتعالى عن ذلك. طيب قال الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا أنجينا الذين ينهون عن المنكر من العذاب وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. فلما نسوا، من الذين نسوا؟ الذين اعتلوا الذين يصطادون، الطائفة الفاعلة للمنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أي ما ذكرهم به الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا الذين ينهون عن السوء. يبقى الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر إيه؟ نجوا. حصل لهم إيه؟ النجاة. نجوا. وأخذنا الذين ظلموا، هم الفاعلين للمنكر المعتدين يوم السبت للصيد، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب، ولم يذكر الله عز وجل حال الطائفة الثالثة الساكتة التي لم تأمر ولم تنهى، ما حالهم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قوله. لكن الإنسان لابد أن يأمر وأن ينهى، فإذا جاء العذاب نجا من؟ نجا الأمر الناج، وأخذ العذاب الساكت، الساكت الراضي، الساكت الايه؟ الراضي. لكن الساكت بلسانه وجوارحه عاجزا منه ولكن أنكر بقلبه فهذا أيضا من الناجين، بخلاف من تمكن واستطاع أن ينكر ولو بقلبه وما أنكر، أو ينكر بلسانه وما أنكر، أو ينكر بجوارحه وما أنكر مع قدرته على ذلك، فهذا ملام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيه؟ الإيمان. لأن القلب إذا لم ينكر إنسانه بقلبه يبقى ده يعني لم يغضب لله عز وجل، ده دليل غالبا يعني أنه بيكون هذا دليل على رضاه بهذه المنكرات، تمام؟ لأن قد تعجز عن الإنكار باليد وقد تعجز عن الإنكار باللسان، لكن هل يعجز أحد عن أن ينكر بقلبه؟ أبدا، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله تبارك وتعالى. وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فلما عتوا عما عنوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فلما تجاوزوا في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصاة كونوا، وهذا أمر كوني، كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فمسخهم الله عز وجل قردة بسبب تحايلهم على شرع الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أي يقول الله عز وجل فلما تجاوز، أي واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه لا يسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور للذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة، ولهذا عديت باللام: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. قال ولهذا تلقيت باللام في قوله ليبعثن عليهم، أي على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتياله على المحارم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وذلك آخر إليه الزمان. وقوله إن ربك لسريع العقاب، أي لمن عصاه وخالف أمره وشرعه، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب. وفي قرن الرحمة والمغفرة مع العقاب مما يدل على عظيم رحمة الله عز وجل، وحتى لا يحصل اليأس فيقرن الله تعالى بين الترغيب والطريق كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. قال الله تبارك وتعالى: وخطأناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين منهم الصالحون بعد أن كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. هو المفسر هنا ذكر أن منهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ومنهم المقتصدون، يعني هنا فرقهم إلى ثلاث فرق، ولكن هل هذا صريح في الآية؟ ليس صريحا، لأن قرأنا قبل ذلك في بعض الآيات في سورة البقرة الآية في بيان أنهم أن أعظم فرقة في بني إسرائيل الفرقة المقتصدة، الفرقة الإيه؟ منهم ظالم ونفسهم نقص. كل كنا عندي آية، أي آية كنا ذكرنا هذا؟ دي في المسلمين. عموما نحن ذكرنا قبل هذا أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث طوائف: ظالم لنفسه هذا أقلهم، ومقتصد يعني هذا مقتصر على الواجبات، وسابق بالخيرات يعني يضم للواجبات إليه المستحبات. طيب أعظم طبقة في بني إسرائيل المقتصد إليه المقتصد. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي ابتلاهم الله عز وجل بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء لعلهم يرجعون. فالله تبارك وتعالى يبتلي العباد بالشدة والرخاء يرجع إليه تبارك وتعالى. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء ورشوة، رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتيهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة، لم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل. ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد. والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى. فجاء بعد هؤلاء من هو أسوأ حالا، الناس بقى يعني يأكلون الرشوة مقابل تحريف كلام الله تبارك وتعالى والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فخلف من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصالح والطالح خلف لا خير فيهم، أولا كان في صالح وطالح يعني هكذا وهكذا، الجيل بعد ما كله فاسد إلا من رحمه لا خير فيه. وقد ورثوا دراسه هذا الكتاب وهو التوراة، وقال مجاهد هم النصارى، وقد يكونوا عموا من ذلك، يأخذون عرض هذا الأدنى يعني يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض من حياة الدنيا، بعرض الحياة الدنيا، ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة كلما لاح لهم مثل أول وقع فيه. ولهذا قال: وهي يتم عرض مثله يأخذون، كما قال سعيد بن جبير: يعملون بالذنب ثم يستغفرون الله منه، فإن عرض ذلك الذنب أخذوا. وقال السدي رحمه الله تعالى: كانت بني إسرائيل لا يستخدون قاضيا إلا ارتشى في الحكم، أي قاضي يجيبهم يأخذ ليش؟ وإن خيارهم اجتمع أحسن الناس فهؤلاء اجتمع، فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتش، فجعل رجل منهم إذا استقضى ارتش، يجي عين قاضي وماه يأخذ الرشوة، فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم؟ فيقول سيغفر لي، فتطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل في مصانع. طيب، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتش، لكن بينكر عليه بس أول ما يمسك يرتش. يقول وإن يأتي الآخرين عرضوا الدنيا يأخذوا، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ فالله عز وجل ينكر عليهم صنيعهم هذا، نعم ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينون الحق للناس، وهذا الميثاق موجود في سورة إيش؟ بقرة، آيات كثيرة منها. لا، الميثاق في بيان الكتاب آخر آل عمران. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. والدار الآخرة خير للذين تقون فلا تعقلون، يرغبون تعالى في جزيل ثوابه ويحذر من وبل عقابه، أي وثوابه وما عنده خير لمن اتقى المحارم وترك هوى نفسه وأقبل على طاعة الله عز وجل. أفلا تعقلون، أي أفليس الهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتذذير. ثم أثنى الله على من تمسك بكتابه الذي يقوده لاتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب فيه، فقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، أي والذين تمسكون بالكتاب ويعملون ما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على عملهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. في هذه الآيات فوائد كثيرة، منها أنه يجب الحذر من عذاب الله، فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حينما سخاهم قردة بسبب تمردهم على الله تبارك وتعالى. من الآيات أيضا من الفوائد، إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم. نعيم الدنيا مهما بدأ أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لكانت الآخرة خير من الدنيا، فما بالك والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى. هل عندكم فوائد يا شباب حتى ننهي المجلس؟ بارك الله فيكم. فوائدك يا أبا عبد الله تفضل قل.
التسويف من أخطر الأمور إشارة على الإنسان، فهذا هؤلاء قوم كانوا يقولون
سيغفر لنا
ويحج
كثير من الناس يا تعالى ربنا غفور رحيم بدا يتوب علينا إن شاء الله ويسوف. ثم ماذا؟ هل عندكم فوائد؟ نذيك إن شاء الله. ثم ماذا؟ إن شاء الله. صحيح أحسن.
والذين يمسكون بالقليل إنهم
متمسك فيه يعني شد.
حاجة.
نعم أحسن جميل. قل يا شرحه.
ذكر أصحاب السبت في أكثر من شهر أو أكثر من موضع. للعزر
والعبرة
لكي
يتغذر
من
الطريق
من
وقوة الزنب حتى لا يكونوا مثله. نعم حسنا. ثم ماذا؟ شنو تطرح؟ خطورة
الظلم أن من يظلم سيرسل الله عليه جميع أنواع العذاب في الدنيا والآخرة، لأن الذين ظلموا من القول غير الذي يقول لهم فأرسلنا عليهم رجزا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو الظلم أو كما قال.
ثقة في وعود الله في دحضة وفي هزيمة اليهود، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولكن هو يحتاج الأمر بس ثقة في وعود الله وأخذ بأسباب النصر إن شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك. تفضل. ممسكون بالكتاب. جميل، تفضل.
استفدنا من الآيات السابقة الجحود والكفر أن سبب في حرمان النعمة.
جميل، أحسنت، تفضل.
قالت أمة منهم أعطانا قوم الله منهم ما بقولهم في ناس لأن عارفين القوم الثاني ممكن يستجيبوا هذا واحد، ثم عارفين حق الناس اللي ما بقول النبي لما لما خلاص القوم يعني ما عشان يهتدوا إنه مفروض
بارك الله فيك يا سمير. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.